أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. ولنا شوف لي هذاك الميكروفون. مش الحاج، مش الحاج. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة الثالثة، وهي معقودة للحديث عن عموم جريان القاعدة أو القاعدتين، أي دراسة مدى شمول ما ثبت بعنوان التجاوز أو الفراغ للموارد على مستوى الأعمال والمركبات. ونحن نتعرض لهذا البحث في ظلم أمور. الأمر الأول، وفي من عنود كل أمر بموقف العادة، يعني أنه عادة من عبر محطات مواقف جيد. الأمر الأول، لابد قبل الولوج فيه من تقديم مقدمة رصدية لما مضى معنا في الأبحاث السابقة، حيث رأينا أن هناك خلافا بين المحققين في أن التجاوز والفراغ هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتان. ذهب جماعة، بل هو الظاهر من المشهور كما قيل، إلى أننا أمام قاعدتين مجعولتين شرعا، قد ثبت جعلهما بالدليل الشرعي تأسيسا أو إمضاء. بمعنى، أرجو الانتباه، بمعنى أن الإمضاء ليس لما ثبت في الشرع من ارتكاز أو سلوك لولا التنصيص. وأزيل الكلام توضيحا فأقول إن الكلام هنا على تقدير القول بوجود ارتكاز عقلائي، لا يرقى على عند أصحاب هذا القول كالفقيه المداني إلى ادعاء وجود ارتكاز واضح وصل إلى حد السلوك العملي في الشرعيات، بحيث نكتفي
في مقام إمضائه بعدم الردع عنه، نظير ما يقال في بحث حجية خبر الواحد الثقة أو الموثوق. بل المقصود بالارتكاز في المقام نظير ما يقال في باب الاستصحاب من وجود ارتكاز وعادة عقلائية في البناء على الحالة السابقة عند الشك في البقاء. توضيح ذلك أن الأصوليين وإن اشتهر بينهم ارتكازية مثل الاستصحاب، لكنهم نصصوا في كثير من كلماتهم على أنهم يقصدون بذلك أن أصل البناء على الحالة السابقة في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية هو ارتكازي، وإلا فإنهم قد أفادوا أن دليل الاستصحاب النقلي يفيد جريانه حتى في الموارد التي لا يوجد فيها ارتكاز، فإن مقتضاه مثل دليل الاستصحاب هو عدم نقض اليقين بالشك في البقاء مطلقا، وعندما بحثوا عن المراد من الشك أفادوا أنه يشمل كل الموارد التي لا يكون فيها علم حقيقي أو علم عادي، وهو المعبر عنه بالاطمئنان. ولذا فقد أجروا الاستصحاب الثابت بالدليل النقلي، مع كون الإنسان ظانا بارتفاع الحالة السابقة، وأجرى كثير منهم الاستصحاب في موارد الشك في البقاء في حالات الشك في الاقتضاء للرافع، في مقابل التفصيل الذي فصله الشيخ الأنصاري ومن تبعه. فهم عندما يعبرون، انتبهوا يا إخوان، صحيح عم نحكي عن أمثلة بس الفكرة فكرة كلية ومهم تتنقح هذه الفكرة. عندما يعبرون في مثل باب الاستصحاب بأنه ارتكازي عقلائي يجري عليه الإنسان بل حتى نوع الحيوان كما عبر الشيخ الأنصاري للألفة والعادة، يريدون من ذلك أنه في الجملة كذلك، وإلا فإنهم بوضوح قد استفادوا من دليل الاستصحاب النقلي دوائر أعم وأشمل مما قام عليه الارتكاز. من هنا عندما يعبر الأصولي أو الفقيه عن قاعدة من القواعد أو مورد من الموارد أو حالة من الحالات بأنها ارتكازية، لا بد من التدقيق لمعرفة أن المراد هل الارتكاز بنحو القضية المهملة، وإن كان نحن ما نتصور قضية مهملة في باب الارتكازات العقلائية، لأن العقلاء لا يعملون من دون ضوابط بعقلائيته، هل الارتكاز بنحو الموجبة الجزئية أم الارتكاز بنحو الموجبة الكلية؟ وكما أشرت قبل قليل كلا البابين موجود في المباني الأصولية والفقهية، ويبتني على ذلك أنه عندما يكون الارتكاز المقصود ارتكازا بنحو الموجبة الكلية، فالأدلة الإثباتية على وفقه لا تكون إلا إمضائية للنكتة الارتكازية، فلا يستفاد منها أكثر مما يستفاد من الارتكاز، بل وجدت موارد ترى فيها المحققين ينكرون وجود الإطلاق في الدليل مع طرائيه منه بحجة أنه يؤشر إلى الارتكاز، فلا يكون أعم من الارتكاز، وهذا واضح من استدلالاتهم وردودهم ونقوضهم، ولو بعضهم لا أقل في باب حجة خبر الواحد. ولذا فإن المشهور هناك ذهبوا إلى أنه لا موضوعية لخبر الثقة الوارد في النصوص، بل العبرة بالوثوق النوع الذي يفيده. لا عليكم يا أخوان الشهرة الجديدة، هذه شهرة 50-70-100 سنة في أحسن الحالات. وإلا فإن كلام الشيخ في الفرائض في نهاية بحث حجية الخبر الواحد، قبل ما يدخل على الاستدلال العقلي على حجية الخبر الوجوه العقلية الأربعة، ذكر في أسطر قليلة بعض استعراض كل الأدلة من الآيات والروايات والإجماعات وإلى ما هنالك بعنوان والإنصاف، أن ما دل منها لا يدل إلا على الصحيح في مصطلح المتقدمين، وهو ما غلب الظن على وفقه، بحيث كان الاحتمال المقابل موهوما إلى درجة لا يعتنى بها عقلائيا، واعتبر أن العمدة في الاستدلال هي السيرة، فألغى الظهور الفردي لجملة من الروايات الظاهرة بدوا في أن الموضوعية لوثاقة المخبر مطلق وثاقة. لصالح الارتكاز العقلائي في باب العمل بالأخبار، بينما في مثل الاستصحاب قضية معكوسة، مع تصريح جملة منهم بأن الاستصحاب ارتكازي بشكل عام، لكنهم أرادوا من ارتكازيته الارتكاز في الجملة بنحو الموجب الجزئي، وإلا فإنهم استفادوا من الدليل تعميم قاعدة الاستصحاب غير موارد الارتكاز، وهي موارد الظن بالارتفاع أو موارد الشك في الارتضاء للبقاء. طبعا على خلاف بينهم، لكن الخلاف بينهم مش ناشئ من جهة الارتكازية وعدم الارتكازية، إذا بتراجعوا مركوزاتكم الآن ناشئ من جهة أنه يصدق عنوان النقض أو لا يصدق عنوان النقض. هذه الفكرة لابد من تحقيقها في كل مورد بحسبه يا أخوان، لنرى أن الأدلة مرشدة فقط أو أنها أخذت الارتكاز وعممته لموارد لا يوجد فيها ارتكاز كما في باب الاستصحاب، أو كما يدعى على الأقل في باب الاستصحاب. أنا ليش عم دقق بهالبحث يا أخوان بهالطريقة؟ لأني أولا ما وجدت من أعطاه حقه في الأبحاث، ثانيا لأنه مثار شبهة. تتذكروا يا أخوان قبل ما نستعرض الروايات في العام الماضي أننا بحثنا عن عقلائية جملة من القواعد من الفراغ والتجاوز. تتذكروا أن المحقق الهمداني كان لديه كلام واضح يزعم فيه رضوان الله عليه ارتكازية وعقلائية عدم الاعتناء في حالة الشك بعد التجاوز أو بعد الفراغ من العمل. ومع ذلك المحقق الهمداني أحد المصرين على وجود قاعدة مستقلة اسمها تجاوز وقاعدة مستقلة اسمها فراغ، وأحد المصرين على الفرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ من حيث العموم والشمول، مش بحسب الأجزاء والشرائط والموالاة والترتيب، انتبهوا، بحسب الأبواب. إذ يرى أن قاعدة التجاوز لا تشمل إلا في الصلاة، بينما قاعدة الفراغ قاعدة عامة تجري في أبواب العبادات والمعاملات في كل المركبات. ولا يوجد لهذا تفسير سوى ما أشرت إليه الآن قبل قليل. لذا أعود إلى العبارة الموجزة اللي بدأت بها، ونحن نقدم لهذا البحث لعموم جريان القاعدة أو القاعدتين بلحاظ الأبواب، أي الظهور، صلاة، صوم، حاج، بيع، إلى آخره. قلت المبنى المشهور أنهما قاعدتان. من الشيخ الأنصاري إلى أيامنا أثير بحث في توحيد القاعدتين، فهو أول من أثاره بحسب الظاهر. ومع ذلك جملة من أعاظم الأعاظم من تلامذة الشيخ ومن نزل أصروا خلافا للشيخ على أنهما قاعدتان. يكفيك المحقق خراساني صاحب الكفاية، ويكفيك الفقيه الهمداني كن أحمد تلامذة الشيخ. ويكفيك من المعاصرين ومن قارب العصر جماعة على رأسهم طبعا أيضا محقق العراقي من تلامذة مدرسة الأخوند. ويكفيك من المعاصرين ومن قارب العصر جماعة على رأسهم سيد الكوري اللي آمن ثبوتا بإمكان القاعدة الواحدة لكن اختار إثباتا قاعدتين. طبعا هذا البحث اللي أثرته أنا وحاولت أعطيه صبغة كبروية في قصة القضايا الارتكازية، السبب في إثارة له هو كلمات الفقيه المداني، لأنه قد يتوهم إنسان لأول وهلة أنه إذا أمر ارتكازي واحد كيف صارت قاعدتين وكل قاعدة مستقلة عن الثانية. إذا الأمر ارتكازي واحد ببركة الأمارية العقلائية أو التسهيل العقلائي، مش دائما أمارية، العقلاء قد يعملون في باب التسهيلات بدون أمارية كما في حالة العسر والحرج والضيق، وقد يعملون للأمرين معا. هذا البحث أنا بتذكر بحثته بشكل مفصل في مباحث حجية خبر الواحد قديما قبل سنوات. جيد، هذا مبنى على هذا المبنى، أي أنهما قاعدتان مستقلتان، لا نكون قد ارتفعنا من الارتكاز كثيرا يا أخواننا، وتكون العبرة حينئذ بدلالة النصوص على هذا المبنى. ينفتح البحث، نحن عندنا قاعدة مستقلة اسمها تجاوز، وعندنا قاعدة مستقلة اسمها فراغ، وقد اختلف القائلون بوجود قاعدتين مستقلتين، فمنهم من آمن بعموم القاعدتين للأبواب كالمحققين الخوئي ومن قبله أستاذه العراقي وآخرون، وإن كان أصح وآخرين ها؟ جيد. ومنهم من قال بأن قاعدة الفراغ شاملة للأبواب، لأبواب العبادات والمعاملات، بينما قاعدة التجاوز خاصة بباب الصلاة. انتبهوا يا أخوان، ما عم بحكي عن النتيجة، عم بحكي عن من يقول بكونهما قاعدتين. ومن هؤلاء الفقيه همداني، المحقق خراساني، عظم، مو شخصيات عادية، ذاك شيخ الأصوليين وهذا شيخ الفقهاء. أما لأن البحث واحد بعدين من حيث النتيجة، أما القائلون بوحدة القاعدتين فقد اتضح لدينا من الأبحاث السابقة. طبعا يا إخوان، قبل ما أقول وحدة القاعدتين، نحن مطالبون، يعني هؤلاء مطالبون، اللي عمموا واللي خصصوا إحدى القاعدتين دون الأخرى، ببيان الفرق الفارق. أول شيء، إذا عمموا مطالبون ببيان وجه التعميم، وإذا خصصوا مطالبون ببيان وجه التخصيص. لأن أنتم بتتذكروا يا إخوان، نحن ما كان عندنا روايات في غير الطهور والصلاة، تتذكروا؟ في رواية واحدة موثقة محمد بن مسلم، كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما مضى. هذه، واللي احتمل محق الإصطهاني وغيره أن غيل لصادق إلى آخره، وإلا بقية الروايات وإلا إما باب الطهور إما باب الصلاة أو بين الطهور والصلاة. طبعا مع مقدمات الصلاة مثل الأذان والإقامة في صحيحة زرارة. بالحج معنا روايات خاصة، بالزكاة معنا روايات خاصة، مثلا في الصوم معنا روايات خاصة. فاللي معمم مطالب ببيان وجه التعميم، والمخصص أيضا مطالب ببيان وجه التخصيص، خصوص المورد، عدم وجود عموم، عدم وجود إطلاق، ما أدري ماذا. هذا أولا. ثانيا، انتبهوا لي يا أخوان، إن مما يريب اللبيب الماهر شهرة أن الفراغ قائم، بينما التجاوز قاعدة خاصة. ولم نجد في الغالب من عنا نفسه لبيان التسالم أو المشهور من كون قاعدة الفرار عامة في مقابل قاعدة التجاوز، وكأن هذا من الواضحات، مع أنه يحتاج إلى بيان. إذ سيتضح أن بعض ما يذكر، بل عمدة ما يذكر من وجه لتخصيص قاعدة التجاوز بباب الصلاة، يأتي في قاعدة الفراغ لكن بلحاظ الطهور والصلاة. خير إن شاء الله، كيف بدنا نروح للصوم، كيف بدنا نروح للحج، كيف بدنا نروح للمعاملات كما قالوا. يعني بحبالي بالأهمية، يعني بعبارة أوضح، إذا خصوص المورد يمنع من التعميم أو يمنع من الإطلاق مثلا هنا، ومورد روايات التجاوز هو بس فقه الصلاة، طيب ما مورد قاعدة الفراغ بناء على القاعدتين عم نحكي أيضا هو فقط الطهور والصلاة، كيف بدنا نعمل لأبواب أخرى؟ يأتي. أما بناء على كونهما قاعدة واحدة، فقد اتضح لدينا من الأبحاث السابقة أن القائلين بوحدة القاعدة ليسوا على مشرب واحد، صار واضح. إذ لدينا من أنكر أصلاً وجود قاعدة باسم قاعدة التجاوز، وأنها لا تقتني على أصل لفظي، ما في شيء اسمه قاعدة التجاوز. صاحب المنطقة قالها بصراحة، قريبا تعرضنا له للجواب على كلامه. ومنهم من قال بأنه لا يوجد لدينا قاعدة باسم قاعدة التجاوز، والقاعدة المجهولة فقط وفقط هي قاعدة الفراغ. ولكن في خصوص باب الصلاة تعبدنا بالتعامل في مورد الشك في الأجزاء التي تجاوزنا عنها بملاك الفراغ. مبنى الحكومة للمحقق النائي، هذان يشتركان في أنهما لا يؤمنان بقاعدة التجاوز، لكن الأول أنكر مطلقا شيء اسمه تجاوز، الثاني آمن به المقدار ودخلوا في قاعدة الفراغ تعبدا، يعني هو تجاوز حقيقة بس ميلاد حجيته الفراغ تعبدا. من أغرب ما يقال. ماشي، في المقابل كانت توجد نظرية تقول بوحدة القاعدتين بمعنى كبروية النكتة وانضواء موارد التجاوز والشك في الوجود وموارد الفراغ، انتبهوا، والشك في الصحة، حط التفسير ها تحت هذا العنوان الكلي. وهون تعددت البيانات، وأنا وصار واضح بنتم من الذين يختارون هذه النظرية، لكن تحت النظرية طريقة الاستدلال عليها تعددت. تذكروا محط الإصفهاني كان له كلام، سيد الإمام كان له كلام وأطلنا قريبا معه، سيد السيستاني حفظه الله كان له كلام وإن نسبه للمحقق الإصفهاني، لكن أنا أثبت أن كلام الإصفهاني شيء وكلام سيد السيستاني شيء آخر. إذا هذول أصحاب النظرية الواحدة والمرجع، وأن الرجوع إلى نقطة كبروية وهي أن يكون تجاوز عن العمل أو فرغ من العمل بتعميم العمل إلى الأجزاء طبعا، واللي كان يسميها السيد الإمام قاعدة التجاوز فقط، ومراد من قاعدة التجاوز صار العام من التجاوز الاصطلاحية، لأنه عمم الشك في الوجود إلى الشك في الوجود بقيد المحمول، إلى الشك في الصحة يعني، وعمم حتى بموارد الشك في الموالات والترتيب والقضايا وسماه شك في الوجود. سبعة مشكلة الأسماء، المهم النكتة. بينما المحقق الإصفهاني شو كان يسميها بالرسالة إذا بتتذكروا يا أخوان، كان يسميها قاعدة الفراغ عنوانا، الفراغ عنوانا، ومراده شبيه بما يذكره السيد الإمام على فوارق طبعا. انتبهوا القضية مش رياضية حدية يا أخوان، يعني يمكن يطلع لكم واحد يختار نفسه يختار الآخر عنوانا، لكن بعدين بيختلفوا في بعض الفروع، إنه بتجي بجزء الجزء والله ما بتجي، بتجي بالموالات والله ما بتجي، هذا خلاف آخر بالدقة. جيد، هذه النظرية التي قالت بوحدة القاعدة ومرجع القاعدتين إلى خيمة، إلى كبرى كلية، وهي كون الشيء مما فرغ منه، يعني منه بالتعميم إلى المحل أو مما تجوز تجوز عنه. ها جيد، أي تجاوزنا ماشي، ولو تجاوزنا المحل يعني. بناء على وحدة النظرية بهالشكل وما يلزم من ذلك إسناد حقيقي وإسناد مجازي معا وتعدد لحاظ ولا متعدد لحاظ، مر البحث الثبوتي ما نشغل فيه، من الوضوح المكان يا أخواني بأن من قال بوحدة القاعدة برجوعها إلى كبرى كلية هو مضطر بأن يقول إما بخصوص القاعدة أو بعموم القاعدة، وحدة الاثنين ما فيه الفراغ شيء وتجاوز شيء، لأن ما عنده مشعولين، هذا عنده مشعول واحد. وواضح من كلمات هؤلاء المحدثين أنهم يقولون بعموم القاعدة. انتبهوا، عم نحكي عن العموم على مستوى الأبواب، يعني عدم اختصاصها بموارد النصوص أي الطهور والصلاة، وإلا العموم بلحاظ الجزء وجزء الجزء سيأتي البحث عنه، ما لنا شغل فيه الآن، احنا عم نحكي بلحاظ الأبواب الآن. جيد، هذا الأمر الأول اللي عم نحكي فيه وعم نعنونه اليوم. وواضح من كلماتهم كما قلت أنهم يقولون بالعموم للأبواب حينئذ، وما عنوا أنفسهم بالبحث، مع أنني أعود فأقول حتى الذين قالوا بوحدة القاعدة هم مطالبون ببيان وجه تعميمها، لأن من أين قالوا بوحدة القاعدة؟ من خلال مقدمة ثبوتية وهو إمكان وحدة القاعدة، وبحث إثباتي وهو الاستفادة من مجموع النصوص أو جميع النصوص أن المجموع قاعدة واحد بنكتة واحدة، نكتة الفراغ أو نكتة التجاوز بتعميم فكرة الفراغ إلى الجزء والشرط، أو تعميم التجاوز إلى الأعم من الشك في الوجود بمفاد كان التامة ومفاد كان الناقص. طيب، أيضا هؤلاء مطالبون ببيان العموم كما سيتضح يا إخوان. إذن البحث في عموم القاعدة إلى غير باب من الأبواب، يعني غير موارد النصوص، الكل يحتاج إليه والكل مطالب به، وما يظهر من بعض التقريرات والكلمات من أنه على تقدير وحدة القاعدة أو على تقدير كذا أو على تقدير كذا، التعميم واضح لا نحتاج إلى بحث، فقط على تقدير القول بكون المجعول قاعدتين بلحاظ قاعدة الفراغ أيضا لا نحتاج، بلحاظ قاعدة التجاوز نحتاج. هذا كلام ليس على ما ينبغي. نحن على كل حال مطالبون بهذا البحث، هذا أولا. ثانيا، البحث على مستوى المنهج يعتمد على الأدلة الإثباتية كما صار واضح، نحن أمام قاعدة أو قاعدتين تستفادان من النصوص، فنحن ودلالة الدليل إثبات، ولا يعنينا ما يدعى من تسالم على أن قاعدة الفراغ عامة وشاملة. نحن مش أمام إجماعات تعبدية اللي نحكي بتسالمات يا إخوان، علما أن الأبحاث مش مثارة عند المتقدمين بشكل تحقيقي كما لا يخفى، حتى كثير منهم مش واضح أنه كان عم يبحث قاعدة أساسا. المهم، المتقدمين المقصود متقدمين على الشيخ الطوسي، يعني تسالمهم أو شهرتهم قد تقيدهم. على هذا الأساس نقول البحث الثاني أنه سواء قلنا قاعدة واحدة أو قلنا قواعد متعددة، الأدلة هي الأدلة يا أخوان، فنحن بحاجة إلى البحث في وحدة أو تعدد القاعدة في عموم القاعدة، سواء قلنا بالوحدة أو التعدد للقاعدة، على ما سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.